أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. روى ابن مردويه عن حبشي بن جناده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: خير من يمشي على الأرض بعد علي بن أبي طالب عليه السلام. صدق الحديث صلى الله عليه وسلم. كان الكلام في بحث العدل الإلهي وقلنا توضيح المسألة أو هذه العقيدة في مجموعة من المقامات. في المقام الأول نحن أشرنا إلى النزاع القائم بين العلم أو المسألة هل أن العبد صفة ذاتية أو صفة فعلية، وضحنا هذه المسألة والخلاف بين الماكن وبين الشارع إلى غير ذلك. وكذلك رتب بأنه الشارع لا يسمى أن العدل من الصفات الفعلية، رتب على ذلك أن الحكمة كذلك تكون مالك من الصفات الفعلية. المسألة الثانية حينما جاء المصنف فعرف العاد أو حينما تحدث عن استحقاق المثوبة والعقاب، هذه المسألة مسألة المثوبة والعقاب هذه المسألة من المسائل التي وقع الخلاف، وهي أن الله سبحانه وتعالى كما ذكر الناس رحمة الله تعالى عليه إن مقتضى العدالة الإلهية ماذا؟ أن يعطي الثواب للمطيع، وله أن يجازي ماذا؟ العاصي، وله، لأنه يصح أن لا يجازي، يعني يصح منه أن لا يجازي، كما أنه يصح أن يسقط الإنسان حقه على الآخرين أو على الآخرين وغير ذلك، فلا أشكال في ذلك. ولكن هذه المسألة حينما قال بأن مقتضى العدل الإلهي وهذا، هذا مبني على ماذا؟ مبني على أن العبد يستحق على الله، يعني أن كون نظام الثواب والعقاب مبني على الاستحقاق، هذه نظرية الاستحقاق، يعني كون هذا يستحق فيعطيه الله الثواب. لكن الماثل يقول لا، بأنه نحن نرد على هذه المسألة أولا وثانيا. أولا أن الإثابة هي إنما من باب التفضل وليس من باب الاستحقاق، يعني لا يوجد أحد ما يستحق على الله شيء، لأن هذا العبد وما يملك لمولاه سبحانه وتعالى، كما نجد في الملك الاعتباري هذا المملوك في الفقه الآن، هذا يقول المملوك هو عبد قل لمن؟ لمولاه، فهو وعمله وما يملكه لمن؟ لمولاه. هذا قصة الملكية الاعتبارية اللي هي قابلة للنقل والانتقال للبيع والهبة والعفق إلى غير ذلك، فكيف بمملوكية الحق سبحانه وتعالى للعباد للممكنات جميعا؟ هو المالك الحقيقي، أو تعبير عن الإنسان الله هو المالك لما ملكت والقادر لما أقدرت. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، هذه الحقيقة الواضحة القرآنية، كل الممكنات فقيرة وجودا إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يوجد هناك أحد يستحق على الله سبحانه وتعالى. فإذا إذا ما أعطى الثواب أعطى ما أعطى ما أعطى مشكلة، لا يطبق عليه عنوان ماذا؟ الظلم. بل نقول أكثر من ذلك، بل ينبغي على العبد حتى لو لم يكن هناك ثواب، بل ينبغي على العبد ماذا؟ أن يطيع مولاه فيما يأمره وما ينهى، بل أن ينقاد له في الإطاعة وينزجر عن النواهي. إلا أنه يمكن أن نقول بأنه صحيح هذا المبنى بلا شك، أنه الثواب على التفضل وليس على الاستحقاق، ولكن الله سبحانه وتعالى ماذا اعتبر أن هذا ملكا لمن؟ للعبيد. هذا العمل من صلاة من صوم من عبادة من أعمال خيرة اعتبرها ملكا له، فبعد فرض كونها ملكا لهم الله يثيبهم على ماذا؟ على هذه الأعمال. ومنه تجد القرآن تسلم مع الناس بهذه اللغة كلغة بسيطة من جهة ماذا؟ أنه هناك أجر وثواب، مثل قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين ماذا؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، هذه كأنها مقايضة. أو سمية تجارة الآخرة على ابنك وتجارة اللنتبور إلى غير ذلك، وتجد في الآيات والرواية فتكلمت في لقة الثواب والعقاب من باب الاستحقاق لا من باب التفضل. قلنا لا ما يعني ذلك، قال ما لا استلف الباب وكتب الله على نفسه الأرباح. هذا أولا. المسألة الثانية بأنه نحن نقول بالنسبة للعاصي ترك عقاب العاصي، قلنا لا إشكال بأنه الله سبحانه وتعالى في الجملة على نحو القضية الموجبة أو على نحو القضية المهملة نقول التي لقوة الجزئية كما تعلمون، يعني في الجملة لأنه ممكن الله سبحانه وتعالى أن لا يعاقب من هذا العاصي أو ذلك العاصي، لا إشكال في ذلك، ولكن لا يمكن أن نقبل ماذا؟ أنه لا يعاقب بالجملة على نحو القضية الكلية أحسن، لا يمكن، لأنه رح يؤدي إلى ماذا؟ استلزامه لقوية التشريع والتقنينات الإلهية. يعني لو أدرك المكلف أن الله بالجملة لن يعاقب أحد، بعد هذه النتيجة ماذا؟ سوف تؤثر سلبا على سلوك هذا الإنسان. والآن مع أنه هناك عقاب وهناك نار وهناك وهناك، إلا أنه تجد هذا الإنسان ماذا؟ يتمرد على مولاه. فكيف لو قلنا له بعد ماذا؟ قلنا لا يوجد عقاب أطلاقا، إذن بالجملة ماذا؟ لا يمكن قبوله، لأنه كما قلنا يستلزم أولا لقوية التشريع، وثانيا تضيع حقوق الناس بعضهم على بعضهم. هذه المسألة الأولى. الثانية في التقرير واضح؟ يعني بعضهم يعتقد بأنه هكذا، بأنه مثلا ولا صعب الرواية بأنه إن الله حرم الزهراء وضرب عنها، قل الذرية المباشرة في الحسن والحسن الرواية على هم بيت والحطاء عن الموضوع عن نفس المعنى. بعضهم يسي مثلا يقول أنا من ثلاث سيد الزهراء أو ثلاث أمير المؤمنين سلام الله عليه، بعد ما يقاف ما لم أعلم أنه أنا أخذ الأرض والله
هو زي ما منهم البارسلية في موضوع هذا على كل حال.
إذن يعني إذا قبلنا هذا الكلام بالجملة حتما يستلزم لقوية التشريع وتضييع حقوق الآخرين، هذا لا يقبله المشرع. نعم الأمر كله لله، يعني النتيجة كله الأمر لله، إذا عملنا بأن الله عادل هو أعلم بما يستحق هذا ويستحق ذلك، ولا ندرس عواقب الأمور أو خواتيم الأمور. نسأل الله العافية. قال الثاني في استحقاق المثوبة والعقاب، ولا يخفى أن الظاهر من المصنف، يعني الظاهر من عبارة المصنف هو أن الإثابة على الطاعات مقتضى العاد، والإخلال بها ماذا؟ قال بخلاف مجازات العاصين، فإنه عبر هذا بقوله وله أن يجاز العاصين، لأن حتى عند العقلاء ممكن واحد أن يعفو عمن ظلم مثلا، وذلك لما هو المسلم عندهم من أن ترك عقاب العاصي جائز، ولأنه من حق المعاقب والمجاز بحق له أن يسقط هذا الحق. قال وفيه أولا ينشكل على الأمر، الأمر الأول قال فيه أولا قال على الأمر الأول لأنه على مقتضى الاستحقاق. قال أولا أن الإثابة على الطاعات من باب التفضل دون الاستحقاق، العبد وعمله كان لمولاه، فلا يملك العبد يعني شيئا حتى يستحق به الثواب عليه تعالى، يعني على الله. هذا مضاف إلى أن حق المولى على عبده ماذا؟ أن ينقاد له في أوامره و نواهي، فلا معنى لاستحقاق العبد عليه عوضان، ماكو معنى بأنه هذا العبد يستحق على الله العوض، اللهم إلا أن يقال كتوجيه عبارة المصنف بأن الله سبحانه وتعالى اعتبر من باب الفضل عمل العباد ملكا لهم، ثم بعد فرض مالكيتهم لعملهم جعل ما يصيبهم في مقابل عملهم أجرا له. والقرآن مليء من تعبير الأجر على ما أعطاه الله تعالى في مقابل الأعمال الصالحة، وقد قال الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فبعد التفضل المذكور واعتبار مالكيتهم، اعتبار مالكية العبيد لأعمالهم، يستحقون، يترتب عليه هذا الاستحقاق، يستحقون الثواب بالإطاعة، وبقية الكلام في محله. هذا أول. وثانيا أن ترك عقاب العاصين في الجملة لا كلام فيه، لا كلام في الجملة صحيح، يمكن الله يعلم، هذا هم واحد، لأنه من باب الفضل والعفو، والله هو العفو الغفور. وأما بالجملة مطلقا كلية فلا. أولا لأول وثاني، أولا لاستلزامه لغوية التشريع والتقنين وترتيب الجزاء على العمل، هذا أولا. ثانيا ولتضييع حقوق الناس بعضهم على بعض فتأمل. هذا ماذا؟ المسألة الأولى أو الثانية؟ المسألة الثالثة في معنى العاد، في تعريف العاد، كما جاء في كتاب هذا المصباح المنير في اللغة، قال بأن العاد لهو القصد وهو خلاف الجبر، القصد وهو خلاف ماذا؟ الجبر، هذا معنى العاد. وهذا يدل على أنه ظاهر التعريف يشير إلى أن هناك في مرتبة سابقة حق فيعدل في هذا الحق، وإلا إذا قلنا بأنه ماكو حق كلما بالتفضل فلا ينطبق هذا التعريف، يعني حقا على ما ترى. يعني إذا فرضنا هناك في مرتبة سابقة هناك حق على الله سبحانه وتعالى، فينبقي على الله ماذا؟ أن يعدل في ذلك الحق، هذا على هالمبنى. لكن لو فرضنا، لو قلنا لا، لأنه وجد حق على الله، الله له الحق على الآخرين، لاحظ، فما لمعنى هذا التعريف؟ لاحظ، لأنه الله سبحانه وتعالى يعطي على نحو الفضل والتفضيل وإلى غير ذلك. هذا بالنسبة للأمر، بالنسبة لهذا النقطة يعني. بعدين نتكلم عن نقطة أخرى وهي العلاقة بين العدل والحكمة. تذكرون نحن في بحث اليد هناك أشرنا بأن العدل هو إعطاء كل ذي حق حقا على هذا المعنى، أو مراعاة حقوق الآخرين بمعنى آخر. و على هذا المعنى، هذا المعنى العاد، معنى الحكمة هو وضع الشيء في موضعه، وضع الشيء في موضعه، فيكون بين العاد والحكمة عموم وخصوص مطلق أحسن، فيكون كل عدل حكمة وليس كل حكمة ماذا؟ عدل. لماذا؟ لأن العدل هو أعطى كل ذي حق الحق، وهو ماذا؟ وضع الشيء في موضعه. لكن هناك أمور حكم مصالح لا 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 نقول بأن هذه عاد، ما لا ربط أصلا بالعاد، لاحظ. فإذا فكل مورد يصدق فيه العاد يصدق به ماذا؟ الحكمة. كل مورد مثل ما نمثل في المنطق، تكون دائرة كبيرة في قلبها ماذا؟ دائرة صغيرة، فيكون كل عاد هو ماذا؟ ينطبق عليه حكمة، ولكن ماذا؟ وليس العاد، ليس كل مورد في حكمة تقول إنه ماذا؟ عدل. لأن بعض الموارد ليس فيها عدل، لكن تشتمل على المصلحة، فتكون مورد حكمة دون العاد. يصير هم رواية أمير المؤمنين كلام الله عليه. هذا بالنسبة للأمر الثالث، ما في شيء هم تقدم توضيحا. قال الثالث، هذه بعض الأبحاث فيها تقدمت مثالا فيها أبحاث مهمة جدا. الثالث في معنى العدل، قال ولا يخفى عليك أن العدل في الأمور كما في المصباح المنير. وهو قال هو القصد فيها يعني وهو القصد في الأمور وهو خلاف الجور. ويقرب منه معناه المعروف من أن العدل هو أعطاء كل ذي حق حقه. وظاهر هذا التعريف ظاهره هو اختصاصه بما إذا كان في البين حق يعني موجود حق مرتبة سابقة، وإلا إذ لم يكن هناك حق فلا مورد له، فلا مورد لهذا للعدل بهذا الموقف عن القصد في الأمور أو إعطاء كل ذي حق حقه. فإعطاء الفضل والنعم مع تفضيل بعض على بعض لا يفي العدل يكون ظلما، لأنه هذا الله يعطي على نحو التفضل. يعني هذا مثل الإنسان مثلا إذا ما موجود بين الفقراء أحد يستحق عليه شيء، كلهم على حول مستحب عطية يعطي هذا أكثر ذا أقل، ما في أحد من الحق وين يعترض عليه يقول أنت ظالم، ما ظالم أنا أعطيكم على حول التفضل أنتم ما تحقوا شيء أنا بدل ما أعطيكم مطلقا حبيت أعطيك ومن حقي ماذا أتفضل على هذا أكثر لا أقل. فهكذا نحن مع الله سبحانه وتعالى نستحق على الله شيء، فلو أعطى هذا أكثر أعطى هذا أقل هذا تفعل كذا لم يفعل كذا وكله ماذا لا ينافي الآية. قال مع تفضيل بعض على بعض لا ينافي العدالة ولا يكون ظلما، للذين أنعم عليهم لا حق لهم في التسوية حتى يكون التبعير بينهم منافيا للعدالة. نعم لا بد أن يكون التفضيل والتبعير لحكمة ومصلحة، أن الله حكم حكيم كونه حكيم يدرك أنه ليس أفضل أقل أفضل حتما هناك سبب وعلة، لأنه فعل الحكيم لا يأثر من اللغوية والعدالة. وهو أمر آخر مو كلامنا لا في كونه أعطى على نحو الحكمة، لا كلامنا على أنه هذا يستحق أو لا يستحق، يعني كلامنا في المعطي وليس في عاطي لاحظ فليس الخاص. فإذا كان ذلك لمصلحة فلنا في الحكمة أيضا، فالتسوية بين الناس من دون استحقاق التسوية ليست بها الله يعطيهم كل مثل مثل البشر مثل بيوتهم وأكلهم وشربهم ولابسهم وحالتهم كل مثل 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 يقول هذا مقصود العدل، لا أولا أن التسوية ليست هي العادل كل واحد ما يستحق، كما أن التسوية في خلقة الموجودات كما أن التسوية في خلقة الموجودات يعني يجعل كل الموجودات بشكل واحد هذا لا يمكن يعني ليس هذا هو العادل، من دون اشتمالها على المصلحة ليست في حكمة. لاحظ لا ماكو مصلحة نجعلها كلها بهالطريقة، وبالعكس المصلحة على خلاف ذلك يكون هناك إنسان حيوان بقر طيور حيوانات بحرية برضية نباتات هذه مقتضى الحكمة. قال وبالجملة فالعدل هو أعطاء كل ذي حق حقه، والحكمة ما هي وضع الشيء في محله. شو تصير النسبة؟ قال والنسبة بينهما هو العموم والخصوص مطلقا، فإن الحكمة بالمعنى المذكور صادقة على كل مورد من موارد ماذا صدق العدل بخلاف إذن الموارد التي ليس فيها حق في البين ومع ذلك تشتمل على المصلحة تكون من موارد صدق الحكمة دون صدق العدل. لاحظ نعم قد استعمل العدل بمعنى الحكمة فيكون العدل مرادف للحكمة، ولعل منه لعل من هذا يكون الترادف قول مولانا أمير المؤمنين عليه السلام ولعدله في كل ما جرت عليه طرق قضاءه، يعني ولحكمته هناك كل ما أنت في القضاء والقدر كله مبني على الحكمة، فاستخدم العدل بمعنى الحكمة. بعد ذلك المصنف يوضح ما هو مرجع العدل والحكمة، يقول بأنه مرجع العدل والحكمة يعني لماذا يرجع العدل؟ لما تقول الله عادل والله حكيم قل لأنه لا يفعل القبيح ولا يترك الحسن. لاحظ لأن الله سبحانه وتعالى يقبح الحق ولا يعطي كل ذي حق حقه فيكون هذا ماذا ظلم، كما أنه لو وضع الشيء في غير موضع يكون ماذا خلاف الحكمة. وعليه هذه مرجع العدل والحكمة هو أنه يفعل الحسن ويترك القبيح فعليه يكون الله عادلا وحكيم. ثم طبعا الكلام في الدليل، هو الدليل الذي أشار عليه المصنف من الأدلة اللطيفة جدا ما تحتاج كما يأتي إن شاء الله لقاء التأثير والتقبيح وإلى غير ذلك كما سيأتينا. والدليل ذكرنا نحن بالأمس من قياس استثنائي، وينطلق من أن الله سبحانه وتعالى محض الكمال ومحض الجمال، وقل كل يعمل على شاكلته، ولوجود السرخية بين المعلول والعلة، فكما أن العلة محض الكمال محض السعادة محض الخير، فكذلك ما يستر منها ماذا؟ خير محض حسن لا يمكن يصل منها القبيح أساسا، وقلنا بالاستحالة الوقوعية للاستحالة الذاتية، هذا التعبير اللازم. إذا نقول بما أن الله محض الكمال ومحض الجمال، وأن فاعل القبيح لاحظ أو أن فاعل الظلم ماذا؟ لا يستنه الظلم إما وإما وإما وإما، يعني إن كان الله يستر منه ظلما، إذا كان الله يستر منه الظلم والقبيح، فإما أنه لجهله أو لحاجته أو ماذا للعبث واللقوية أو العجز عن التار، العجز عن التار، وكل هذه الأمور ماذا منتفية عن الله سبحانه وتعالى، واللازم بجميع شقوقه ماذا باطل، فيبطل الملزوم، فيثبت خلاف الملزوم، وهو ماذا كون الله عادل لا يظلم. أنا هم ذكرت أن تذكروا في البحث السابق وضحنا في البحث السابق. وعليه يقول ما نحن ما عندنا حاجة إلى إثبات العدل الحكمة لقد التحسين والتقدية، وإن كانت القاعدة صحيحة ومحكمة كما سيأتينا إن شاء الله، لكن ذكر أو بعض المسائل كوجوب معرفة المنعم وشكرة ولزوم البعثة والهداية وهو إلى غير ذلك، كلها ماذا صحيحة، ولكن اللي ذكر المصنف الماثل من الأدلة ماذا الجميلة جدا التي لا تحتاج إلى مثل هذه القواعد لما هم يقال يشكل عليه من هنا وهناك كما سيأتينا. قال الرابع في مرجع العدل والحكمة، ولا يذهب عليك أن مرجع العدل والحكمة إلى أنه تعالى لا يفعل القبيح ولا يترك الحسن، إذ تقبيح الحق وعدم إعطاء كل ذي حق حق ظلم وقبيح، كما أن وضع الشيء في غير محله عبث وقبيح، فمن لا يفعل القبيح ولا يترك الحسن يعدل في حقوق الناس طبيعي هذه النتيجة، ويكون ماذا حكيما في جميع أفعال تثبت العدالة والحكمة لله. ثم الدليل على أنه لا يفعل القبيح ولا يترك الحسن ثم أتاه المصنف قدس سره، ما هو؟ قال من أنه تعالى محض الكمال وتمامه وحاصله، أن القبيح لا يناسبه ولا يليق به، وقاعدة السرخية بين العلة والمعلول ما هي؟ قال ماذا تقتضي؟ قال تقتضي أن لا يفتر منه تعالى إلا ما يناسب ذاته الكامل والجميل، وإلا لزم الخلف في كونه محض الكمال وهو محال. وأيضا تحقق القبيح والظلم له داعي، بدل فين الدواعي كلها على الله يثبت. قال وأيضا تحقق القبيح والظلم من دون داع وعلة محال، لأن الداعي لفعل القبيح إما الحاجة للاستحاله صدور معلول بلا علة، هذا الداعي علة لهذا المعلول. قال محال لأن الداعي لفعل القبيح إما الحاجة أو الإجبار عليه والعجز عن تركه أو الجهل بالقرب أو العبث، هذه الأربع الأمور، وكلها منتفية في ذاته تعالى بعد وضوح كونه كمالا مطلقا وغنيا عن كل شيء وقادرا على كل شيء وغير مريد إلا المصلحة. فتحقق القبيح بعد وجود الداعي، بعد عدم وجود الداعي والعلة يرجع إلى وجود المعلول بدون العلة، ووضح للسهلة كما أشرنا. يقول لا الله يفعل، الله يفعل الظلم ويفعل القبيح ولكن بلا داعي، يعني هذا كان ماذا وجود معلول بلا علة، فنحن فهمنا كل هذه الدواعي عن الحق سبحانه وتعالى، وبالتالي فهمنا بانتفائي موضوعنا. وعليه فلا حاجة في يعني على هذا الدليل اللطيف، وعليه فلا حاجة في إثبات العدل والحكمة لقاعدة التحسين والتقبيح، وإن كانت تلك القاعدة صحيحة ومحكمة بلا شك، وترتب عليها المسائل المهمة الكلامية كوجوب معرفة المنعم وشكره ونجوم البعثة وحسن البداية كما سيأتينا وقبح الأضلال، والمسائل بعض المسائل الأصولية كقبح العقاب بلا بيان كما في علم الأصول، وقبح عقاب القاصرين، وقبح تفريد بما يصاب وغير ذلك. ولكن ذهب أكثر علماء الإمامية هذا مطلب آخر، تقول الدليل ذكر صلب كاف واقعا في ماذا؟ في إثبات هذه الحقيقة، حقيقة كون الله سبحانه وتعالى عادل وحكيم. يأتي إن شاء الله كيفية الاستدلال بهذه القاعدة، ثم الكلام المطول وهم في التحكيم والتأخير. هذا الله سبحانه وتعالى فقنا وياكم كل خير،
وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.